الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. صفحة 59. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قبل ما تدخل تقول هذا، ليس بعد الدخول، لكن قبل الدخول، قبل ما تدخل مكان الخلاء تقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرجت تقول غفرانك، يعني اللهم أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الأذى لو بقي في البطن يؤذي، ولكن الله سهل خروجه، فتحمد الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يذكر الله في كل حال ويشكر الله على النعم جل جلاله. وروى الطبراني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. إذا قلت بسم الله الجن لا يرونك، هذا من فضل الله تعالى. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رجاله موثقون. وقد ترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب ما يقول عند دخول الخلاء. تنبيه: معنى إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، ليس بعد الدخول، لكن إذا أراد الدخول. وقد جاء ذلك صريحا في سنن أبي داود رحمه الله من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، ورواه كذلك البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، بل ورد في صحيح البخاري رحمه الله. فينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية. قوله: وعند الخروج غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يحمد الله جل جلاله، فعلينا أن نشكر الله على جميع نعمه. رواه ابن ماجه رحمه الله، غير أن في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي متكلم فيه، يعني فيه ضعف. وروى النسائي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه مثله قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. عندما تدخل بيت الخلاء تقدم رجلك اليسرى، عند دخول الخلاء تقدم الرجل اليسرى، وعند الخروج من الخلاء تقدم الرجل اليمنى. فعلينا أن نتأدب بالآداب الشرعية. رجله نعم، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس مسجد، يعني عكس المسجد. المسجد إذا دخلت تقدم اليمنى، وإذا خرجت تقدم اليسرى. عكس مسجد ونعل، ولبس النعل كذلك، تلبس اليمنى أولا واليسرى ثانيا. وبعده في فضاء، إذا أردت قضاء الحاجة تبعد عن أنظار الناس. استتاره، وتستتر عن أعين الناس، وارتياده لبوله مكانا رخوا. إذا أردت أن تبول تنظر إلى المكان اللين لئلا يرجع رشاش البول على جسدك، تنظر إلى المكان اللين حتى البول لا يرجع على ثيابك. وارتياده لبوله مكانا رخوا، أي تطلب للبول مكان لين حتى لا يرجع رشاش البول على جسدك. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا حتى إذا بقي شيء يخرج. روى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أبعد في المذهب، إذا ذهب لقضاء الحاجة يبعد عن أعين الناس. رواه أحمد وصححه الترمذي رحمهم الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد منزلا، وذكره في مجمع الزوائد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أراد أن يبول يبحث عن مكان لين حتى لا يرجع رشاش البول على ثيابه وجسده. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني يبحث مكان لبوله، مكان لين حتى لا يرجع رشاش البول على جسده. وذكره في مجمع الزوائد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي يطلب مكان لين لبوله. وضعف هذا الحديث النووي وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، تتحول من مكان البول وتستنجي إلى في مكان آخر حتى لا يحصل شيء من البول عليك، تبول ثم تنتقل من ذلك المكان إلى مكان قريب وتستنجي حتى لا يكون هناك رشاش بول أو غير ذلك. واعتماده على رجله اليسرى، عندما تبول تعتمد على رجلك اليسرى، تنصب اليمنى وتعتمد على رجلك اليسرى في حالة البول. والحكمة في ذلك لأنه أسهل للخروج، أسهل لخروج البول. روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، يعني في حالة البول. رواه الطبراني والبيهقي رحمهم الله. وقال ابن حجر رحمه الله: سنده ضعيف. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: وفيه رجل لم يسمى، فيه رجل لم يذكر اسمه فلا يدرى هل هو ثقة أم لا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، لا ينبغي لك أن تدخل بيت الخلاء ومعك شيء فيه ذكر الله تعظيما لله جل جلاله إلا للضرورة، إذا خفت أن يؤخذ أو يسرق فلا ينبغي أن تدخل بيت الخلاء ومعك شيء فيه ذكر الله تعظيما لله عز وجل إلا للضرورة، إذا خفت أن يسرق أو يضيع وتلفه في ثوبك. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتمه فيه محمد رسول الله، فإذا دخل الخلاء يخرج الخاتم لأن فيه ذكر الله. رواه الخمسة إلا أحمد رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب، وجاء في غير ما حديث أن نقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخرجه عند دخول الخلاء تعظيما لله عز وجل. قال: ورفع ثوبه، لا ترفع ثوبك إلا إذا قربت من الأرض حتى لا يراك أحد لحديث أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض. رواهما الترمذي رحمه الله. قال: كلا الحديثين مرسل، وضعفه العراقي وعبد الحق رحمهم الله. وكلامه فيه: لا ينبغي لك أن تتكلم في أثناء البول أو الغائط، لما رواه الجماعة رحمهم الله إلا البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبول وسلم عليه رجل فلم يرد السلام، لأنه في حالة البول. لا ترد السلام وأنت تبول تعظيما لله جل جلاله. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، أي يبغض ذلك. لا تخرج أنت وصاحبك للغائط وتتكلمان وأنتما في حالة البول وفي حالة الغائط، والله يبغض ذلك. فلا بد أن يستتر كل واحد عن الآخر ولا يتكلم في أثناء البول أو الغائط. وبوله في شق ونحوه، لا تبول في شق، إذا كانت أرض فيها شق لا تبول فيه، لأنه قد يكون في داخله حية أو عقرب يؤذيك. فلا تبول في حفر، في مكان فيه خرق، فيه لعل فيه حيوانات تؤذيك. نهى رسول الله. قال: لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، يعني في خرق، الأرض فيها خرق لا تبول في ذلك الخرق، لا يكون فيه حية أو عقرب تؤذيك. قالوا لقتادة رحمه الله: ما كراهة البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن، الحفر في الأرض مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وسكت عليه، لم يضعف رحمهم الله. وقال في التلخيص وصححه ابن خزيمة وابن السكن رحمهم الله: ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها. لا تمس ذكرك بيدك اليمنى، اليد اليمنى للأشياء الطيبة واليسرى للاستنجاء ونحوه. لا تمس ذكرك وفرجك بيدك اليمنى، ولا تستجمر بيدك اليمنى بل باليسرى، ولا تستنجي باليمنى بل باليسرى. فاليمنى تكرم وهي للطيبات، وأما الاستنجاء يكون باليسرى. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر ثم استلقى ميتا، بال في جحر ومات، لعله بال في مكان فيه حية فلدغته ومات، فلهذا لا تبول في الجحر. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. نسب هذه الحكاية وبيت هذا الشعر في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير رحمه الله. فلهذا لا تبول في الجحر. وقوله: ومس فرجه بيمينه، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ورواه أيضا أصحاب السنن رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله: باب لا يمسك ذكره بيمينه. فاليد اليمنى تكرم وتكون للأشياء الطيبة، للسلام وذكر الله وغير ذلك من الطيبات. وأما الاستنجاء وغير ذلك من الخبائث يكون باليسرى. قال: واستقبال النيرين، يعني أن تستقبل الشمس أو القمر. وجه الكراهة: لما فيهما من نور الله تعالى، أو لأن معهما ملائكة، ولهذا لا تجعل وجهك في حالة البول الغائط جهة القمر الشمس والقمر. قال: يقول الشيخ صالح البليهي: والصحيح عندي أن ذلك لا يكره، لأنه ما ورد النهي، ما ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر في حالة البول والغائط. الصحيح عندي أن ذلك لا يكره، لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله تعالى. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة في حالة البول والغائط، وقال: شرقوا أو غربوا. أذن باستقبال المشرق أو استقبال المغرب. هذا الدليل أنه لا مانع من النظر من جهة الشمس أو من جهة القمر. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان عند الغائط أو البول. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، لا تجعلها أمامك جهة القبلة ولا خلف ظهرك، تعظيما لكعبة الله تعالى، لأنها بيت الله قبلة المسلمين. قوله: ويحرم استقبال القبلة، اتفق الأربعة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم على ذلك إذا كان في غير بنيان، إذا كان في غير جدار. أما إذا كان في بيت الخلاء جدار لا بأس، ولكن إذا في الصحراء لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند البول أو الغائط. وإذا كان في داخل الجدار لا بأس. ويحرم استقبال القبلة باتفاق الأربعة على ذلك إذا كان في غير بنيان، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، أي بيوت خلاء، قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. إذا دخلنا لا نستقبل القبلة، لكن نميل ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ورواه أيضا الخمسة. فأبو أيوب يرى أنه حتى لو داخل البنيان لا يستقبل القبلة عند البول أو الغائط، لكن يميل عنها. قوله: في غير بنيان، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت، أي صعدت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه وراء جدار. فهذا يدل على أنه إذا كان من وراء الجدار لا بأس، ولكن في الصحراء لا تستقبل القبلة عند الغائط وعند البول، ولا تستدبرها، تعظيما لكعبة الله تعالى، لأنها قبلة المسلمين. وروى الخمسة فان إلا النسائي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وقال الترمذي حسن غريب رحمه الله، وقال الحاكم رحمه الله: صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن السكن رحمهم الله. ولبثه فوق حاجته، لا تمكث في بيت الخلاء زيادة على حاجة، على قدر الحاجة ثم تخرج، لا تتأخر في بيت الخلاء بدون حاجة. قال: وبالجواز في البنيان، أي استقبال القبلة في داخل البنيان. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء، يعني إذا كان بيت الخلاء من وراء جدار لا بأس أن تستقبل القبلة عند البول والغائط. لأنه وراء الجدار، وأما في الصحراء فلا تستقبل القبلة في حالة الغائط والبول، وبالتحريم في البنيان والفضاء. قال جمع من العلماء منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، ونصر هذا القول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. البول في هذه الأماكن منهي عنه في الظل، أنه قد يأتي إنسان يستظل، وتحت الشجر كذلك الناس يستظلون، أو ليأخذ ثمرة لا تبول في هذه الأماكن. هكذا شريعتنا الإسلامية الكاملة في أحكامها ونظمها الناسخة لكل شريعة، أي سابقة صالحة والمصلحة لكل زمان ومكان، تراعي مصالح المجتمع البشري. فلا تبول في الطريق تؤذي الناس، ولا تحت الشجر المثمر. فقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، يعني السببين اللذين يسببان اللعن، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يتغوط أو يبول في طريق الناس أو في ظلهم، يسبب لنفسه اللعن. كل من مر ورأى هذا، أن هذه النجاسة في هذه الأماكن، يلعن صاحبه. فلا تسبب لنفسك اللعن، لا تبول ولا تتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني وصححه. تأخذ معك ثلاثة أحجار تستجمر بها بعد البول، ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو الخارج موضع العادة، يعني إذا كانت البغائط أو البول ما تغاد عن مكان الحاجة يكفي الاستجمار. وأما إذا احتاج إذا تعدى المكان فينبغي الاستنجاء، والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، والاستجمار بالحجارة يجزي، ولكن الاستنجاء بالماء أفضل. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني وصححه رحمهم الله. قوله موضع العادة، يعني إذا زاد البول أو الغائط مكان الحاجة مكان العادة لابد من الاستنجاء بالماء. واختاره الشيخ ابن تيمية يجزئ الاستنجاء، يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع الحاجة موضع العادة. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، أن يكون ذلك الحجر طاهر منقيا، يعني يذهب النجاسة، غير عظم وروث، لا يكون عظم ولا روث. فالاستجمار بالعظم لا يجوز، والاستجمار بالروث لا يجوز. وطعام ومحترم ومتصل بحيوان لا يجوز الاستجمار بهذه الأشياء: العظم والروث والطعام والشيء المحترم والشيء المتصل بالحيوان. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران، العظم والروث لا يطهران. رواه ابن خزيمة والدارقطني وصححه رحمهم الله، وروى أحمد والبخاري رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما أي الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس أي نجس، لا يجوز الاستجمار بالروث. فقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يستنجى بروث، ويشترط ثلاث مسحات منقية. الاستجمار ثلاث مسحات، تمسح المكان ثلاث مرات حتى يزول أثر البول أو أثر الغائط، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر. قوله ثلاث مسحات، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء وأكثر علماء الحديث، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله. قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يشترط ثلاث مسحات، إنما المشترط الإنقاء. دليلنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وقال عليه أيضا الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، أن يجعل وتر ثلاث أو خمس أو سبع، رواه البخاري رحمه الله. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ولو كان حجر واحد ولكن له ثلاث جهات فكل جهة استجمر بها يجوز، ثلاث مسحات بحجر واحد له ثلاثة أجزاء، له ثلاثة أوجه. ويسن قطعه على وتر، يعني ثلاث أو خمس، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ويجب الاستنجاء لكل خارج من الإنسان، بول أو غائط أو نحوه، إلا الريح، فإذا خرج الريح لا يجب الاستنجاء من الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، فالوضوء والتيمم يكون بعد الاستنجاء لا قبله، أما قبله فلا يصح. أولا تستنجي ثم تتوضأ، وإذا لم تجد ماء تيمم. قوله: ويسن قطعه على وتر، رواه أبو هريرة لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي رحمهم الله. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله بعد سياق الحديث: هذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص. قوله: لكل خارج، أي بول أو غائط، هذا المذهب والذي استظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف لا يجب الاستنجاء من الخارج الطاهر كالمني والولد الخارج بلا دم، لأن المني طاهر يجب بخروجه الغسل، لكن هو نفسه في نفس المني طاهر، فالله عز وجل خلقنا من شيء طاهر، فالمني طاهر لكن يجب الغسل بخروجه. باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، يكون المسواك بعود لين منق أي منظف غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع، لا يكون السواك بالإصبع وخرقة، لا بإصبع وخرقة، إنه السواك يكون بالسواك بالعود لا بالإصبع ولا بالخرقة، مسنون كل وقت، السواك مسنون دائما لغير صائم بعد الزوال متأكد، إلا السواك بعد الزوال للصائم، ولكن الظاهر والصحيح أن السواك مسنون دائما. قال لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقا مجزوما به، والحاكم والبيهقي وابن حبان رحمهم الله. قوله لغير صائم أي فيكره له بعد الزوال، وبه قال الشافعي رحمه الله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن السواك ورد أن الرسول يتسوك وهو صائم بعد الزوال أو قبل الزوال، ورائحة الفم لا تتغير بالسواك لأن الرائحة تظهر من المعدة، المعدة خالية، فلو تسوك رائحة الخلوف باق. وعنه علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولكن إسناده ضعيف، سند الحديث ضعيف. قاله في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله أن السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده، وهو الصحيح إن شاء الله، كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهو قول مالك وأبي حنيفة لعموم الأدلة رحمهم الله، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من من خير خصال الصائم السواك. ولا يخلو هذا الحديث من مثقى من مقال، يعني فيه ضعف. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد. رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وحسن في التلخيص إسناده رحمهم الله. قوله عند الصلاة، السواك عند الصلاة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يحث على السواك عند الصلاة، ولكن لم يأمر لئلا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم رحمة بهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيستحب السواك عند الصلاة، متفق عليه. ورواه أيضا الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله عند صلاة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 صلاة. رواه أحمد والموصلي والبزار وابن خزيمة، وقال في القلب من هذا الخبر شيء، يعني فيه ضعف، فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الخزاعي في فوائد السواك: به الصلاة فضلت 70. رواه أحمد مسندا يقينا، ولكن الله أعلم. على كل حال، السواك مرضاة مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مرغب فيه وانتباه، متى انتبه من النوم وتغير فم ويستاك عرضا. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. قوله: ويستاك عرضا، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، تستاك عرضا بالعرض لا بالطول، لما روي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه مرفوعا: إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا. رواه البيهقي وأبو داود في المراسيل رحمهم الله. وقال في التلخيص وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راو فلا يدرى منه وما هو. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في نعله وترجله وطهوره وبشأنه كله، متفق عليه. فيستوك بيده اليمنى، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أي باليمين في لبس النعل، يبدأ باليمين وفي مشط الشعر يمشط الجانب الأيمن، وفي الوضوء يبدأ بالأعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء الأيمن فالأيمن، وفي شأنه كله أي الشؤون الطيبة. ويدهن غبا، إذا دهن رأسه يوم بعد يوم لا يكون كل يوم، ويدهن غبا، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني مشط الشعر، لا تمشط كل يوم، يوم بعد يوم. رواه الترمذي في الشمائل رحمه الله. والترجل هو دهن الشعر وتسريحه، وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث أصحاب السنن وصححه الترمذي رحمهم الله. ويكتحل وترا، يكحل العين وترا، يعني ثلاث في هذا العين وثلاث في هذا العين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا، فيها ثلاثا، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه الترمذي في الشمائل، والإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله. وتجب التسمية في الوضوء، يجب أن تقول بسم الله عند الوضوء، وقال الثلاث يستحب ذلك ولا يجب. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فقل بسم الله، فإن حفظتك أي الملائكة عليهم السلام لا تبرح، تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال في مجمع الزوائد، رواه الطبراني وإسناده حسن رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه، وتعقبه الذهبي بأن إسناده فيه لين أي فيه ضعف. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، فيجب أن تقول بسم الله عند ابتداء الوضوء. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة التي يحبها الله: الاستحداد، حلق العانة، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. هذا من السنة، فعلى المسلم أن يفعل ذلك. قال المجد جد الإمام ابن تيمية رحمه الله الشيخ عبد السلام في المنتقى، وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواهما أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال في التلخيص، رواه الطبراني وابن عدي والبيهقي، وفيه انقطاع أي سقط منه السند من سنده والراوي انتهى. وبوجوب الختان قال الشافعية في حق الذكر والأنثى كما هو المشهور في مذهبنا، وعند الحنفية والمالكية مسنون في حقهما ولكن دون الأنثى، وعليه العمل والقول به أولى. فختان الذكر واجب. قال: ويكره القزع، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: كأن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، إما تحلقه كله أو تتركه كله، وأما تحلق بعض الرأس وتترك بعض هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود والنسائي رحمهم الله. فإذا كان هذا في حق الصبي الذي ليس بمكلف، يعني ينهى أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، فالمنع في حق المكلف أي البالغ آكد، ومنه ما يفعله البعض من جعل التواليد المعروف، فإنه حلق لبعض الرأس وترك لبعضه. وفيه مانع آخر، فإنه تشبه باليهود والنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. فهذه النصوص وغيرها يكون التواليت محرما فعله، ومع ذلك فليس فيه جمال وليس بمستحسن لدى العقلاء وأصحاب الأذواق السليمة، بل هو مشوه للخلقة. ولكن كما قال جل ذكره: أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا. ولله در الشاعر حيث يقول: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. فالتشبه بالكفار ممنوع محرم. قال: سنن الوضوء: من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. يجب غسل الكفين ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه مالك وأحمد والنسائي والبيهقي، وصححه ابن خزيم رحمهم الله. فينبغي السواك عند الوضوء وعند الصلاة وغسل الكفين ثلاثا لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، كما في المتفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه قوله: ويجب من نوم ليل، خلافا للأئمة الثلاثة وعندهم لا يجب. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة. إذا قمت من النوم لا تدخل يدك في قدح الماء، بل اغسل يدك خارج الإناء ثلاثا. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما. الاستنشاق رفع الماء إلى الأنف وسحبه إلى الأنف، إلا إذا كنت صائما فتمضمض واستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فاستنشق برفق. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة رحمهم الله. وتخليل اللحية الكثيفة: إذا كانت اللحية كثيفة خلل الماء، أدخل الماء في اللحية. أي يسن ذلك ولا يجب. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، ذكره عنهم ابن رشد في البداية رحمه الله، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وقال في مجمع الزوائد رجاله موثقون رحمهم الله. قوله: والأصابع، أي يخلل اللحية والأصابع، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وتقدم قريبا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن الغريب رحمهم الله. والتيامن أي لحديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين مرفوعا: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، اليمين فاليمين. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة رحمهم الله. وتقدم في باب السواك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أي البداء باليمين في تناعله لبس النعل وطهوره أعضاء الوضوء وفي شأنه كله، وأخذ ماء جديد للأذنين. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، لما أخرجه البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. ولا يخلو هذا الحديث من مقال، يعني فيه ضعف. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن ذلك ليس بمسنون، وبه قال أبو حنيفة وأكثر علماء الحديث تتم، حيث أنه وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن حلق اللحية، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طبق العلماء رحمهم الله هذا الحكم وأمثاله، وامتثلوا هذا النظام، فقالوا: يحرم حلق اللحية ويحرم أخذ شيء منها.